إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا إنها عزة الإسلام وعزة أمة الإسلام فإن الإسلام دين عزيز جعله الله تبارك وتعالى فوق كل دين وفوق كل شريعة وملة هو الدين الحق عند الله عز وجل هو الدين المعتبر عند الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وإذا كان الإسلام بهذه الصفة كان من حقه أن يسود ويحكم وينتشر ويهيمن على الأرض وكان من حق أمة الإسلام أن تكون كذلك عزيزة قوية تسود الأرض وتحكم العالم إنها دولة الإسلام الدولة العزيزة القوية المنيعة التي أسسها رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها من بعده الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم دولة قوية دولة عزيزة، لا تكون الأمة عزيزة إلا بعزة دولتها، ولا تكون قوية إلا بقوة سلطانها. ولولا هذا فإن الأمة تهون وتضعف ويتسلط عليها أعداؤها، وهذا يؤثر ولا بد على قوة الدين وعزته. فإذا ضعفت الأمة ضعف الدين، وإذا هانت الأمة هان الدين، وذهبت الرهبة من قلوب الأعداء فتسلطوا على الدين وعلى أهله وساموهم سوء العذاب. فلا بد أن ننظر أمة الإسلام في دولة الإسلام، كيف تكون الدولة قوية؟ كيف تبنى دولة الإسلام بناء صحيحا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من بعده؟ كيف تعود لنا عزتنا وقوتنا ومكانتنا بين الأمم؟ كيف نتخلص من الضعف والهوان الذي لحق الأمة وسلط عليها أعداءها فجعلها في مكانة ضعيفة مهتزة لا يكاد أحد يلتفت لها ولا يعتبر بها، بل أمرها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل. كيف تعود لنا عزتنا وقوتنا؟ وكيف تعود لنا دولتنا؟ كل هذا لا بد أن ننظر فيه ونعتبر. أول سبب من أسباب القوة إخوة الإسلام هو الدين، هو الإسلام نفسه، هو الصلة بين العبد وربه. إن هذا يتأسس على الاعتقاد الراسخ أننا مخلوقون لنا رب ولنا إله، وأننا كعباد لهذا الرب والإله لا نستغني عنه أبدا، ولا نستقل بأنفسنا عنه أبدا، فلا نستطيع أن نتحرك ولا نفعل شيئا إلا بإذنه وتوفيقه ومشيئته. هذا هو الأساس الذي ينبني عليه هذا الأمر، هذا هو الأساس الذي ينبني عليه التدين الذي يؤدي إلى القوة. القوة من أين تأتي ابتداء؟ لا تأتي القوة بمجرد فعل الإنسان، لا تأتي القوة بمجرد الأسباب التي يتخذها الإنسان. ليست حياتنا مادية، ولسنا ملاحدة ننكر الصانع والإله، ولكن نحن نعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى موجود، وأن هذا الكون له رب، وأننا مطالبون بعبادة هذا الرب والتوجه إليه، وأن هذا الرب هو الذي يدبر كل شيء ويفعل كل شيء، هو الذي يوفق من شاء لما شاء، ولا يحدث في كونه شيء إلا بمشيئته. فإذا أردنا القوة إذن فإن الله هو الذي يعطينا القوة، وإذا أردنا العزة فإنه هو الذي يعطينا العزة، وإذا أردنا المكانة فإنه هو الذي يعطينا المكانة. لا حول لنا ولا قوة إلا بالله عز وجل. فالسعيد من أسعده الله، والقوي من قواه الله، والممكن من مكنه الله، والعزيز من أعزه الله. هذا هو الأصل الذي لا بد أن نبني عليه جميعا. فالأساس هو الدين، الأساس هو الافتقار إلى الله عز وجل، الأساس هو الاستعانة بالله تبارك وتعالى، الأساس هو حسن الصلة بيننا وبين الله عز وجل. ما أحسن الكلمة التي قالها أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو في طريقه إلى التمكين، وهو في طريقه إلى السلطان، إلى فتح بيت المقدس، إلى السيادة على الأرض. لم ينس سبب السيادة، لم ينس الأساس الذي أوصله إلى ذلك المكان. لما كان يركب على دابة متواضعة لا تليق بمكانته كأمير للمؤمنين وقائد للمسلمين وحاكم للأمة القوية التي تذهب لتفتح ذلك المكان. فعرضوا عليه أن يركب دابة فارهة، فرسا من خيول الروم، فلما ركب عليه أنكره، جعل يمشي به هكذا ويتبختر، ومن الذي يركب حصانا على هذه الطريقة؟ يركبه عمر؟ ليس عمر بالذي يفعل هذا، ليس عمر بالذي يتعرض لمثل هذا. فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان. فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن مثلك يركب مثل هذا. وجعل يرغبه ويتكلم معه، فقال له: يا أبا عبيدة، لو أن غيرك قالها لقد كنا قوما أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذا هو الذي يقوله من تربى على يد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يقوله من فهم حقيقته كعبد، ومن فهم وجوده وحياته في هذه الدنيا، ومن فهم حقيقة كونه عبدا لله محتاجا إلى الله، من فهم قيمة هذا الدين وأنه هو السبب الرئيسي لعزة الأمة. فهذا هو الأساس، العزيز من أعزه الله. ولا يعز الله تعالى أحدا إلا بطاعته، لا يعز أهل معصيته، لا يعز أهل الإشراك به، لا يعز أهل الابتداء في دينه. فإذا أردت العزة من الله فعليك بالشرط. وما هو الشرط؟ وإن جندنا لهم الغالبون، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذا هو الشرط، كن عبدا لله، حقق شرط العبودية، حقق شرط الجندية لله عز وجل، فعندئذ يأتيك النصر وتأتيك العزة وتأتيك القوة، لأن الله تعالى هو الذي بيده كل شيء، لا يكون في كونه شيء إلا بمشيئته، ولا يعطي العزة أبدا إلا لأهل الطاعة والاستقامة على مراده عز وجل. فهذا هو الأساس. فإذا أرادت الأمة أن تعود إلى عزتها، وإذا أرادت أن تعود إلى دولتها، فعليها بالدين، هذا هو الأصل. ومن هنا نفهم لماذا اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة ببناء المسجد، ببناء مسجده صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المسجد رمز، رمز لماذا؟ للدين، للإسلام، للجماعة، لجماعة المسلمين، لقوة المسلمين ووحدتهم. إنهم يجتمعون في مكان واحد، في عبادة واحدة، يقولون كلاما واحدا، ويفعلون أفعالا واحدة على قلب رجل واحد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بتسوية الصفوف حتى يكون هذا علامة على الاتفاق في البواطن والقلوب. القوة، الوحدة، الوحدة قوة والفرقة ضعف، هذا هو الأساس الذي رسخه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أتباعه، ولا يكون هذا إلا من المسجد. فالمسجد موضع الدين، موضع الصلاة، موضع الجماعة، وهو موضع أمور المسلمين بشكل عام، لا يقتصر على الجانب الديني فقط. فمن هنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نبدأ. والواقع أنه بدأ من قبل هذا، حتى في عهد الاستضعاف، حتى وقتما لم تكن له دولة، بدأ صلى الله عليه وسلم بالدين، بالإسلام، بالاعتقاد، بالتوحيد، بالصلاة. هذا هو الأساس، قبل أن يؤمر بالجهاد، وقبل أن يأخذ أسباب القوة المادية، كان صلى الله عليه وسلم يعتني بالدين. فهذا هو الأساس. الدين إخوة الإسلام، إذا أردنا أن نعود إليه فعلينا بالتوحيد،
علينا أن نعود إلى الله تعالى بالتوحيد، علينا أن نفرده بعباداتنا ظاهرا وباطنا، علينا أن نتعلق به وحده ونتوكل عليه وحده ونخاف منه وحده ونرجوه وحده. فهذا هو التوحيد، هذا هو الأساس، هذا هو معنى لا إله إلا الله. إذا أردنا أن نعود إلى الدين فعلينا بالعودة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتبعها ونعمل بها ونطبقها اعتقادا وعملا، لا نحدث في دين الله تعالى ما ليس منه. إذا أردنا أن نعود إلى الدين فعلينا بالتقوى، فعلينا بفعل الواجبات وترك المحرمات والمحظورات، علينا أن نكون صالحين على الحقيقة على الجادة، ملتزمين محافظين على الفرائض، تاركين للمحرمات، أصحاب خلق، أصحاب خلق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ولا دين بغير خلق. إذا فقد الخلق فقد الدين وضاع الدين. من تصور أنه ملتزم وليس عنده أخلاق فإنه لم يفهم الالتزام ولم يفهم الدين ولم يفهم السنة ولم يفهم شيئا في حياته. فعليه أن يعيد النظر في نفس حياته التي يعيشها على الأرض وبين الأحياء. لا بد من الأخلاق، لا بد من التعامل الحسن، لا بد من الرفق بالناس، لا بد أن يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه ويبغض له ما يبغض لنفسه. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، الدين المعاملة، الدين الخلق، هذا هو الأساس، لا ينبغي أن نغفل عنه أبدا. فهذا هو الأصل إخوة الإسلام في بناء الدولة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. علينا أن نبدأ بالدين ونستمر على الدين ونحافظ على الدين ونموت على الدين، فهو الأساس الذي عليه نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام حفظكم الله، إن حياة الإنسان عموما لا تقوم إلا على شيئين لا بد منهما: الافتقار إلى الله تعالى والأخذ بالأسباب، الاستعانة بالله عز وجل والأخذ بالأسباب. أمران لا بد منهما معا، لا يكفي أحدهما عن الآخر. وقد تكلمنا في الاستعانة والافتقار تحت عنوان الدين والتمسك بدين الله سبحانه وتعالى. يبقى الأمر الآخر، يبقى الشقيق الذي لا بد منه، إنه الأخذ بالأسباب. عندما نتكلم على الدين ونعظم أهميته ودوره، فليس معنى هذا أن تتحول حياتنا إلى خوارق للعادات، فإن هذه نظرة الجهلة الذين لم يفهموا الدين ولم يفهموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بخوارق العادات، بعث بالتأييد من رب الأرض والسماوات، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب وعلم أمته كيف يأخذون بالأسباب. بل إنه صلى الله عليه وسلم لم تتخلف عنه السنة الكونية التي لا تحابي أحدا، فلحقه صلى الله عليه وسلم الأذى ولحق أصحابه الأذى وتعرضوا لمواقف استضعاف وضيم، كما كان هذا في العهد المكي وحتى بعد العهد المدني كما في الحديبية. ولو شاء الله تعالى لأيد نبيه صلى الله عليه وسلم في طرفة عين، أليس كذلك؟ لو شاء الله تعالى لأهلك المشركين فرسا كنفس واحدة في غمضة عين، أليس كذلك؟ ولكن الله تعالى ما خلقنا هكذا، وما خلق الحياة هكذا، ما جعلها مبنية على خوارق العادات وعلى التدخل الإلهي في كل وقت وحين. هناك أسباب لا بد أن نأخذ بها، هناك أسباب لا بد أن نستعملها. المثال اليسير الذي نضربه دائما، لو أن أحدنا قعد في بيته ولم يعمل وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ورزقي سيأتيني في بيتي دون أن أتحرك، هل هذا كلام مقبول؟ نعم، الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، ولكنه هو الذي قال لك، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، هو الذي قال لك حتى في سياق العبادة في سياق صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هناك عمل، هناك أسباب، هناك حركة، لا حياة بدون هذا. فدولة الإسلام ما بنيت على الدين فقط، ولكنها بنيت على الأسباب المادية التي خلقها الله تعالى في هذه الدنيا وأمر عباده باستعمالها، فلا يستطيعون أن يتركوها أصلا، ولو تركوها لضاعت حياتهم وضاعت مصالحهم. فلا بد إذن من الأسباب، وجامع الأسباب إخوة الإسلام التي تؤدي إلى القوة المال والسيف. المال والسيف، لا بد من المال ولا بد من السيف. فالمال هو الذي جعله الله تعالى قوام الحياة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني تقوم حياتنا بهذا المال. هذا المال نشتري به ما نحتاج إليه، هذا المال نتعامل به في حياتنا، بدون المال لا نستطيع أن نأكل ولا نشرب ولا نلبس ولا نعالج ولا كذا ولا كذا. سبب خلقه الله في هذه الدنيا لا بد منه، ولا بد أن يتعامل به الإنسان. وهذا هو المسمى في عرفنا الآن بالاقتصاد. القوة الاقتصادية هي التي تقوم بها الدول وتتأسس عليها الدول. الدول الفقيرة لا تملك قرارها، لا تملك قوت يومها، يتسلط عليها الأغنياء، حتى نعطيكم المال فلا بد من كذا، وحتى تأكلوا وتشربوا فلا بد من كذا. ليس هناك شيء يعطى مجانا، ولا أخلاق في السياسة. فالدول الفقيرة لا تملك قرارها ولا تملك سلطانها، ولا تستطيع أن تتكلم ولا تتنفس ولا تتحرك أمام الأقوى. الأقوى في ماذا؟ في المال بالدرجة الأولى. ونحن نرى في هذه الحياة الآن وفي هذا الواقع الذي نعيشه الآن، حتى الدول التي ليست بقوية من الناحية العسكرية قد صار لها قوة من ناحية المال، فصارت تفعل وتقول وتتحرك وتشارك وتملي قرارات وتملي إرادات وتفرض إرادات وتتدخل في الدول. لماذا؟ للمال، لأن معها أموالا، والمال في هذا الواقع يحرك الأشياء ويحرك الأمور. من هنا نفهم لماذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تقوية الاقتصاد في دولته، وكيف علم أصحابه أنهم لا يعيشون عالة على غيرهم ولا ينتظرون خوارق العادات. كيف علمهم أن يعملوا؟ كيف علمهم أن يتحركوا؟ كيف علمهم أن يكسبوا أقوات يومهم؟ كيف علمهم أن يحصلوا على الأموال التي يقيمون بها أنفسهم ويقيمون بها أمتهم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار حتى كانت الحياة مشتركة في كل شيء، حتى قال الأنصاري للمهاجري، قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما: إني لمن أكثر الأنصار مالا، فانظر مالي أقتسمه بيني وبينك، وهاتان زوجتاي فانظر أعجبهما إليك أطلقها وتتزوجها. لو أن أحدنا الآن سمع هذا الكلام لقال فرصة، ومن يكره، وهذا أمر لا يرفضه إلا غبي. لكن الصحابة لم يتعلموا هذا ولم يتربوا على هذا، إنهم تربوا على خلق، على مبادئ، على قيم. قال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، دلني على السوق، على مكان العمل، على مكان كسب الأموال والقوت. هذا هو الأساس. ما تعلم عبد الرحمن بن عوف من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش عالة على غيره، ولو كان هذا الغير من أقرب الناس إليه، وإن كان بينه وبينه أخوة بحكم الشرع، لكنه لم يتعلم هذا. دلني على السوق، فذهب إلى السوق وتاجر وباع واشترى، فما لبث إلا قليلا حتى صار من أغنياء الصحابة. هكذا تربى الصحابة، هكذا تربى الجيل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني. ما كانت الخيرية لمجرد أنهم أناس وجدوا في ظرف معين لمجرد مجاملة أو محاباة، إنها خيرية بناء على عمل، بناء على علم تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم فعملوا به. فهذا هو الأساس. إذا أرادت الأمة أن تعود إلى عزتها فعليها بالعمل، عليها أن تتعلم كيف تستغني عن غيرها، عليها أن تتعلم كيف تكسب قوت يومها مستقلة عن غيرها حتى لا يتحكم فيها غيرها. علينا أن نتعلم في أنفسنا وأن نعلم أبناءنا وشبابنا كيف يعملون، كيف يتحملون المسؤولية، كيف يسعون لكسب أرزاقهم، كيف لا يعيشون عالة على غيرهم، كيف لا يعيشون أمام النت ليلا ونهارا لا يعرفون شيئا عن دينهم ولا دنياهم. هذا الأمر لو استمر هكذا فستدمر الأمة تدميرا تاما، وسنرى أننا في غضون جيل أو جيلين صرنا نتسول لقمة عيشنا. إن النت لن يطعمنا ولن يسقينا ولن يجعلنا أمة عزيزة. إن النت يدمر أخلاقنا، يدمر شبابنا، يدمر بناتنا. علينا أن ننتبه قبل أن يفوت الأوان. على الأمة أن تسعى وتعمل وتكتسب وتأخذ بأسباب القوة التي تعيد إليها عزتها ومكانتها. فهذا هو المال. وأما السيف فإنه هو وسيلة الحماية. الحق لا يقوم إلا بقوة تحميه، وقوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد عندما استقر في المدينة وصارت له قوة وشوكة ومكان مستقل يستطيع أن يعتمد عليه. عندئذ أمر بالجهاد، أمر باستعمال القوة حتى يدافع عن نفسه وعن دينه وحتى ينشر الدين في ربوع الأرض. فلا بد من قوة. الحق بدون قوة يسلط علينا كلاب الأرض، الحق بدون قوة يسلط علينا الأعداء، يطمع فينا الأعداء. الشخص إذا كان ضعيفا لا يهابه الناس، لا يخشاه الناس، فيتعرضون له بالأذى والتحكم في كل صغيرة وكبيرة. وأما إذا عرفوا أنه قوي فعندئذ يخافون منه ويتحاشونه ولا يتدخلون في شؤونه، لأنهم يعرفون جيدا ما الذي سيفعله بهم. إن الناس يهابون أمريكا ويهابون روسيا ويهابون كذا ويهابون كذا. لماذا؟ للقوة، لقوة السلاح، لقوة السيف، لقوة الحرب والعسكرية التي صارت تتحكم الآن وصارت تجعل الفوارق بين الدول وتجعل الدول بعضها فوق بعض درجات. فعلى أمة الإسلام أن يكون لها نصيب من ذلك وأن تشارك فيه بقدر ما تستطيع. وليست القوة بمجرد الآلة فقط، ولكنها أيضا قوة الفكر. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا تعبير قرآني رائع. القوة ليست فقط في سيف ولا رمح ولا سهم، فضلا عما يستعمل الآن من دبابة وطائرة ونحو ذلك، إنما القوة في المقام الأول قوة فكر. والحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكم انتصر من انتصر بسبب الخدع وإن كان أضعف في العتاد من عدوه، وكم هزم من هزم بسبب سوء التخطيط وإن كان أقوى في العتاد من عدوه. التاريخ يثبت ذلك والواقع شاهد. فعلينا أن نتعلم ونتعظ ونعتبر، وعلينا أن نأخذ بأسباب القوة. فالأمة إذا جمعت هذا، إذا جمعت الدين والدنيا، إذا جمعت الدين والمال والسيف سادت ولم يقم لها شيء أبدا. وهكذا سادت الأمة في العهود الأولى، في عهود النبوة والخلافة الراشدة، كانت الأمة قوية عزيزة لأنها حققت هذه الأشياء، حققت الدين وحققت القوة المادية من المال والسيف. فإذا أردنا إخوة الإسلام أن نبني دولتنا، إذا أردنا أن نعود إلى عزتنا وكرامتنا، فعلينا أن نعود إلى أسباب القوة، الأسباب الدينية والأسباب المادية. نسأل الله تعالى أن يعيد إلينا عزتنا وكرامتنا. نسأل الله تعالى أن يهيئ لأمة الإسلام أمر رشد وصلاح وسداد وفلاح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها أمة عزيزة قوية على الدوام، وأن يقيها شر أعدائها في كل وقت وحين، وأن يمكن لنا في كل وقت وحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.